قوله في البيت الذي تقدم يباح والمكروه عند الحاجة. طيب المكروه قاعدة المكروه يباح عند الحاجة, المكروه يباح عند الحاجة, المكروه يباح عند الحاجة. ما حكم الالتفات في الصلاة؟ ليس الالتفات بكامله, التفات بالرأس. ما حكم الالتفات في الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. هل حكم عليها بالبطلان؟ لا. إذن هذا يدل على ذم هذا الفعل لكن لا يدل على أنه وقع في محرم, وإنما هو مكروه, مكروه. طيب الالتفات في الصلاة مكروه. لو التفت لحاجة, التفت لحاجة, هل تبقى الكراهة أم تزول ويصير الالتفات مباح؟ تزول الكراهة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الفجر يوم حنين وهو ينظر إلى الحارس الذي في الشعب, فالتفته في صلاته, التفته في صلاته ينظر أين الحارس, فهذا يدل على أن الالتفات للحاجة يصير مباحا. لو أنك سمعت طفلا وأنت تصلي ما تدري ما الذي وقع فيه, هل هو عليه خطر أو لا, والتفت للنظر في الخطر الذي قد تتوقع أن يقع فيه, فهذا يباح للحاجة, يباح للحاجة. وليس معنى هذا أن الإنسان يلتفت لغير حاجة, التفت لغير حاجة هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما سمعت. هذا من أمثلة هذه القاعدة, وتعتبر الأمثلة أدلة فيها. الحركة اليسيرة في الصلاة للحاجة تباح ولغير الحاجة مكروهة. الحركة اليسيرة في الصلاة لغير الحاجة مكروهة وللحاجة تباح. ومن أدلة ذلك حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة ابنة زينب وهو يصلي بالناس إماما. السفر, سفر الإنسان وحده, سفر الإنسان وحده, جاءت الأدلة التي تدل على النهي عن ذلك, والعلماء حملوا النهي عن ذلك على الكراهة, على الكراهة. قد ذكر الشيخ ابن عثيمين مبحثا في المنهيات, المنهيات إذا كانت في باب العبادات فالأصل أنها للتحريم, وإذا كانت في باب الآداب فتكون للتنزيه إلا إذا دل دليل على أنها للتحريم, هذا من التتبع والاستقراء, وإلا يقع الإنسان في اختلالات في بعض الأدلة. فالشاهد من هذا أن السفر جاء النهي, لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده, وهكذا الراكب شيطان والراكبان شيطانان وثلاثة راكب. فالسفر, سفر الإنسان بمفرده هذا مكروه, لكن لو كان لحاجة, لو كان لحاجة تزول الكراهة, تزول الكراهة. هذا من جملة الأمثلة على هذه القاعدة. السجود على ثوب متصل بالإنسان, السجود على ثوب متصل بالإنسان عند شدة الحر. الأصل أن الإنسان إذا سجد يباشر بجبهته الأرض, يباشر بجبهته الأرض. ومن أهل العلم من رأى وجوب ذلك, من رأى وجوب ذلك, والذي دلت عليه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر بجبهته الأرض, والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يضعون بينهم وبين الأرض شيئا إلا للحرارة, شدة الحرارة يضع أحدهم رداء لئلا يتأذى من الحر. فدل هذا على أن الأصل أن الإنسان يباشر السجود بجبهته, ما يكون بينه وبين الأرض شيء وحائل مما هو معه. لكن إذا فعل ذلك وبسط رداءه سبب شدة الحر أو في بلاد باردة إذا سجد يتأذى من شدة البرودة على البلاط ونحوه فهذه تزول الكراهة، تزول الكراهة. الطلاق مع استقامة الحال، الطلاق مع استقامة الحال ما حكمه؟ مكروه، مكروه، لكن إذا وجدت الحاجة تزول الكراهة، تزول الكراهة، والطلاق تجري عليه الأحكام الخمسة، لكن بعضهم يعني محمول بالنسبة للتحريم في الطلاق على الطلاق البدعي. طيب إذن أخذنا قاعدة تتبع البيت الذي تقدم، وهو ما هو البيت؟ وكل محظور فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة. والمكروه عند الحاجة ماذا؟ بقي محذوف في الكلام، ما هو؟ تقدم في ما قبله وهو كلمة يباح. نعم، إذن المكروه يباح عند الحاجة، المكروه يباح عند الحاجة. نحن في أي بيت؟ البيت رقم كم؟ 20. طيب، قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى: وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي. وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي. حديث سهل بن حنظلية الذي بالنسبة لشأن الحارس يوم حنين: وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي. قوله وما نهي عنه من التعبد أي ما نهى عنه الشرع من أمر العبادات، ما نهى عنه الشرع من أمر العبادات، أو غيره أي من العقود والمعاملات، أو غيره أي من العقود والمعاملات كالبيع والشراء والرهن والإجارة والأنكحة والأوقاف، هذه كلها داخلة في المعاملات. وما نهي عنه من التعبد، ما نهى عنه الشرع من أمر العبادات أو غيره أي من العقود والمعاملات. أفسده أي احكم بفساده بغير تردد، لا ترددي. أفسده لا ترددي أي احكم بفساده بغير تردد. والمراد بالفساد ألا يترتب على الفعل الآثار المقصودة، ألا يترتب على الفعل الآثار المقصودة سواء في العبادات أو العقود. أفسده احكم بفساده، ما معنى احكم بفساده؟ لا يترتب عليه الآثار المقصودة والمترتبة سواء كان في العبادات أو العقود. قال: فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سيأتي. الآن هذا البيت كم ذكر فيه أنواع من أنواع النهي؟ تأمل فيه. فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سيأتي، ها؟ النهي الذي يعود إلى ذات المنهي عنه، والنهي الذي يعود إلى شرطه. طيب، فكل نهي عاد للذوات أي كل نهي يعود إلى ذات المنهي عنه. فكل نهي عاد للذوات إيش معناه؟ أي كل نهي يعود إلى ذات المنهي عنه أو للشروط، أو يعود النهي فيه إلى شرطه، أو يعود النهي فيه إلى شرطه مفسدا أي يقتضي الفساد، مفسدا أي يقتضي أنه يقتضي الفساد. سيأتي أي سيأتي بيانه. وإن يعد لخارج كالعمة، وإن يعد لخارج كالعمة، وإن يعد النهي، وإن يعد النهي إلى أمر خارج عن ذات المنهي عنه وشرطه. وإن يعد لخارج، ما هو الذي يعد؟ ما هو الضمير؟ الضمير يعد إلى ماذا؟ النهي. وإن يعد أي النهي لخارج أي إلى أمر خارج عن ذات المنهي عنه وشرطه، كالعمة. كالعمة أي إيش معنى كالعمة يا يد؟ إيش العمة؟ إيش العمة يا أحمد؟ العلم يا محمد عندك يا أوس، ما هي العمة؟ الله أعلم. ها معاد؟ ها الله أعلم. ها العمامة. وإن يعد لخارج كالعمة، كالعمة أي كصلاة الرجل بعمامة من حرير، كصلاة الرجل بعمامة من حرير. ما حكم الحرير للرجال؟ حرام. طيب، هل هذا النهي يعود إلى ذات الصلاة أو إلى شرطها أو إلى أمر خارج عنه؟ هل هو محرم عليه في الصلاة وخارج الصلاة أم في الصلاة فقط؟ لبس الحرير للرجل حرام عليه في الصلاة وخارج الصلاة أم في الصلاة فقط؟ نعم، وخارج الصلاة محرم عليه، الحرير حرام على الرجال. إذن هذا نهي عن شيء خارج عن الصلاة، خارج عن ذات الصلاة وعن شرطها. فلن يضير، فلن يضير أي فلن يمنع من الصحة، فلن يضير أي فلن يمنع من الصحة. فيأثم على لبس عمامة الحرير، فيأثم على لبس عمامة الحرير مع صحة العبادة. قول فلن يضير أي فلن يمنع من الصحة، فيأثم على لبس عمامة الحرير مع صحة العبادة. فافهمن العلة، فافهمن العلة. ما هي العلة؟ هي أن النهي عن لبس الحرير للرجال نهي عن أمر خارج عن ذات العبادة وشرطها. افهم علة عدم تأثير لبس العمامة على صلاته، لماذا لن يضير؟ لماذا لن تفسد العبادة؟ لم تفسد، لأن النهي عن لبس الحرير للرجال نهي عن أمر خارج عن ذات العبادة وشرطها. فافهمن العلة، العلة هي أن النهي عن لبس الحرير للرجال نهي عن أمر خارج عن ذات العبادة وشرطها. فالقاعدة التي تضمنتها هذه الأبيات هي: هل النهي يقتضي الفساد؟ لماذا لم نقل النهي يقتضي الفساد؟ لأن عندنا عدة حالات في الأبيات ما مقطوع بها أنه يقتضي الفساد في كل شيء. هل النهي يقتضي الفساد؟ طيب، المنهيات، الأشياء التي منع عنها، منع الشرع منها سواء في العبادات أو في المعاملات، إذا فعلها الإنسان فلها ثلاث حالات، إذا فعلها الإنسان فلها ثلاث حالات. الأشياء التي نهى عنها الشرع أو ما نهى عنه الشرع من العبادات أو المعاملات، إذا فعله الإنسان له ثلاث حالات. الحالة الأولى ما كان النهي يعود فيه أو ما كان النهي فيه يعود إلى ذات المنهي عنه. ما كان النهي فيه يعود إلى ذات المنهي عنه. طيب ما الحكم في هذا؟ هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ ها؟ يقتضي الفساد. ما كان النهي فيه يعود إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث من؟ حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. طيب أمثلة لهذه الحالة الأولى، ما هي الحالة الأولى؟ ما هي الحالة الأولى؟ ما كان النهي يعود فيه إلى ذات المنهي عنه. طيب قلنا النهي يقتضي فيه الفساد. أمثلة في العبادات ثم بعد ذلك أمثلة في المعاملات. أولا أمثلة في العبادات: لو صام إنسان يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى، ما حكم هذا الصيام؟ ما حكم هذا الصيام؟ باطل، هذا الصيام باطل لأنه يعود إلى ذات المنهي عنه، فهذا اليوم منهي عنه، ما يجوز صيامه. إذن هذا مثال على هذه الحالة الأولى: ما كان النهي يعود فيه إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد. مثاله: لو صام إنسان يوم عيد الفطر أو الأضحى فصومه باطل لأنه فعل عبادة منهي عنها. مثال آخر، مثال آخر: لو صلى نافلة تطوعا بعد الفجر أو بعد العصر، لو صلى نافلة تطوعا ليست من ذوات الأسباب بعد الفجر أو بعد العصر، فما حكم هذه الصلاة؟ باطلة، هذه الصلاة حكمها باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وإنما يجوز فيها ما كان له سبب بأدلته، أما التطوع فلا. ولهذا سعيد بن المسيب لما رأى رجلا يصلي بعد الفجر أنكر عليه فقال: يعذبني الله أني أصلي؟ قال: لا، إنما يعذبك أنك خالفت أمر نبيه كما قال رحمه الله. نعم، هذه سبب، هذه سبب، لكن تطوع صلى سنة الفجر قبل الفجر، أظن أثر سعيد أنه في السنة يعني بين الأذان والإقامة، من يراجع ينظر أظنه بين الأذان والإقامة للفجر، لأنه زاد أكثر من ركعتين يتطوع. نبهنا بعض الأخوة لأننا كنا دائما نستدل به، لكن عندنا الدليل الآن، عندنا بالنسبة للدليل حديث أبي سعيد حديث أبي هريرة في النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، هذا لا يخرج منه إلا ما كان له سبب. أثر سعيد يتأكد منه هل هو بالنهي عن التطوع أكثر من ركعتين بين الأذان وإقامة الفجر أم بعد الفجر؟ ركعتي الفجر يعني صلى أربع ركعات، مع أنه زاد بين الأذان والإقامة تطوع أكثر من سنة الفجر، تقصد هذا ولا ماذا؟ طيب إذن ما هي الحالة الأولى؟ من يعيد لنا الكلام: ما كان النهي يعود فيه إلى ماذا؟ إلى ذات المنهي عنه، فما هو الحكم؟ هل النهي يقتضي الفساد أو لا؟ يقتضي الفساد. ما مثاله في العبادات؟ صوم يوم العيد، صلاة نافلة تطوعا بعد الفجر بعد العصر. طيب، من الأمثلة في المعاملات، الذي يقع في فاحشة الزنا هل يترتب على ذلك ما يترتب من النكاح الصحيح؟ لا، ما يترتب عليه. هل يعد محصنا؟ لا يعد محصنا. هل يترتب عليه شيء من آثار الوطء الصحيح؟ لا يترتب عليه شيء من آثار الوطء الصحيح. مثال آخر في المعاملات، بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، ما حكم هذا البيع؟ باطل. ما حكم هذا البيع؟ باطل، بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، لأنه منهي عنها لذاتها، كما في حديث جابر إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. طيب، فائدة. قال الشيخ الألباني في رواية الغليل: روى البيهقي بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود، فنهاه، قال: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. قال العلامة الألباني: وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وهو سلاح قوي على المبتدعة الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم أنها ذكر وصلاة، ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم، ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة، وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة في الذكر والصلاة ونحو ذلك. يعني انظر إلى يعني وجه الرد عليهم. الآن صاحب البدعة ماذا يقول لك إذا قلت له: لا تقرأوا آية الكرسي بعد الصلاة جماعة بشكل جماعي، ولا التهليل بشكل جماعي بعد الفجر بعد المغرب، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدر، يقول لك: أنت تنهانا عن الذكر، أنت ما نهيته عن الذكر، إنما نهيته عن كيفية الذكر التي أحدثها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ أصحابه آية الكرسي بصوت جماعي، ولا التهليل بصوت جماعي، هذه الكيفية هي المحدثة. فيقول لك: أنت تنكر هذا، إذن أنت ما تحب لا قراءة الأذكار ولا الصلاة، ولا تحب صلاة على النبي ونحو ذلك. لكن يقال له: أنت أنكرت عليه ما خالف فيه السنة. طيب، إذن قلنا من الأمثلة في المعاملات على ما كان النهي يقتضي فيه الفساد إذا عاد إلى ذات المنيع عنه: بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، حديث جابر. البيع الذي يكون ربويا، بيع الأصناف الربوية، البيع الذي يقع فيه صاحبه في الربا، ما حكمه؟ لو أن إنسانا اشترى ذهبا دينا، اشترى ذهبا دينا، ما حكم شراء الذهب دينا؟ لا يجوز، لأن الذهب مع الأوراق النقدية حكم التعامل فيها حكم يجب أن يكون فيه تقابض، يجب فيه التقابض، فهل يتم البيع ويصح العقد؟ لا يصح. ما الدليل على عدم صحته؟ ما الدليل على عدم صحته؟ ما هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل الذي أتاه بتمر، وجاء التصريح فيه أنه بلال أتاه بتمر برني، نوع جيد من أنواع التمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا نبيع، إنا نشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة، والصاعين بالثلاثة. فقال: أوه، عين الربا. ثم أمره أن يرده، جاء التصريح في رواية مسلم أنه أمره أن يرده. فهذا دليل كما قال جماهير أهل العلم على فساد صفقة الربا، وأنها لا تصح خلافا لأبي حنيفة. فالربا من شرط من شروط صحة البيع أن يخلو من الربا، طيب، النهي عن نكاح المحرمات، النهي عن نكاح المحرمات والنهي عن نكاح المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، والنهي عن نكاح عن الزواج في العدة، كل هذه داخلة في هذه الحالة الأولى. ما هي الحالة الأولى؟ ما كان النهي يعود فيه إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد. الحالة الثانية، الحالة الثانية، ما كان النهي فيه يعود إلى وصف أو شرط في المنهي عنه، ما كان النهي فيه يعود إلى وصف أو شرط في المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد أيضا، يقتضي الفساد. إذن الحالة الأولى والحالة الثانية يقتضي فيها النهي الفساد، فساد المنهي عنه. الحالة الأولى إذا كان النهي يعود إلى ماذا؟ إلى ذات المنهي عنه. والحالة الثانية إذا عاد إلى شرطه أو وصف فيه. من أمثلة ذلك في العبادات الصلاة بغير وضوء، الصلاة بغير وضوء، ما حكم الصلاة بغير وضوء؟ ها؟ لا صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. هذا منهي عنه، النهي هنا يعود إلى ذات الصلاة أم إلى شرطها أم إلى أمر خارج؟ إلى شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة، فإذا فقدت شرط من شروطها فالنهي هنا يقتضي الفساد، فالصلاة لا تصح إذا صلى بغير طهارة. النهي ما عاد إلى ذات الصلاة وإنما عاد إلى شرط من شروطها، إذن فلا تصح الصلاة. الصلاة بثوب نجس، الصلاة بغير طمأنينة، صلاة المرأة وصومها حال الحيض، كلها هذه العبادة فيها لا تصح. لماذا لا تصح؟ لأن النهي يعود إلى شرط أو وصف في المنهي عنه. أمثلة في المعاملات، أمثلة في المعاملات، النهي عن بيع الحمل في البطن، عنده ناقة حامل، باع ما في بطنها فقط، ما باعها بكاملها مع ما في بطنها، أما إذا باعها مع حاملا فإنه يجوز، لكن باع الحمل وحده فقط، ما حكم هذا البيع؟ لا يصح البيع بثمن مجهول. يقول أنا بعتك هذه الدار بمبلغ، كم المبلغ؟ ما هو مقدر، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن من شرط صحة البيع أن يكون معلوما، من شرط صحة البيع أن يكون معلوما وأن يكون مقدورا على تسليمه وأن لا يكون غرر، هذه شروط في البيع. فهنا عاد المنهي عنه، عاد النهي فيه إلى شرط في المنهي عنه. بيع الربويات من غير تقابض، بيع الربويات من غير تقابض، هذا يعود إلى شرط وهو من شروط صحة البيع في الربويات تقابض. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة، ما كان النهي فيه يعود إلى أمر خارج، ما كان النهي يعود فيه إلى أمر خارج، فماذا يقتضي؟ هل يقتضي الفساد أم الصحة أم ماذا؟ يقتضي الصحة مع الإثم، الإثم يقتضي الإثم بفعل منهي عنه مع صحة الفعل، ما كان النهي فيه يعود إلى أمر خارج فهذا يقتضي الإثم بفعل المنهي عنه مع صحة الفعل، فهو مأمر به من جهة منهي عنه من جهة منفصلة ومنفكة. مثال ذلك في العبادات الغيبة في حال الصيام، الغيبة في حال الصيام، هل الصيام صحيح إذا وقع الإنسان في الغيبة أم باطل؟ باطل يا محمد، إذا تكلم الإنسان في حال صيامه على يعني في الغيبة على آخر بما يكره يكون صيامه باطل على مذهب ابن حزم. يكون صحيح مع الإثم، يكون صحيح مع الإثم. لماذا؟ لأن النهي عن أمر خارج وهو الغيبة، الغيبة ليست من شروط، يعني تركها ليس من شروط صحة الصيام ولا أيضا لذاتها، فهي محرمة في حال الصيام وفي غير الصيام، محرمة في كل وقت الغيبة. إذن النهي فيها يعود إلى أمر خارج ليس إلى ذات العبادة، فالغيبة حال الصيام هذا لا يفسد الصيام مع وقوع الإثم. الصلاة بحضرة طعام أو مدافعة الأخبثين، هذا فيه تفصيل، إذا كان المدافعة يسيرة وخفيفة فهذه لا تفسد الصلاة لأنه ما حصل منه ناقض، لكن يضعف خشوعه وأجره بسبب ضعف الخشوع إذا حصل له تأثير وراء ذلك. أما إذا وصل به إلى حال لا يستطيع معه أن يعقل ما يقول ولا يدري كيف يؤدي الأركان ولا طمأنينة، فهذا يأثم، يجب عليه الخروج. الصلاة بثوب الحرير، الصلاة بثوب الحرير، بعمامة الحرير، هل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ لماذا؟ لأنه يعود إلى أمر خارج عنه كما مثل في البيت، وإن يعود لخارج كالعمة كمن صلى بعمامة حرير فلن يضير، فافهمن العلة. الصلاة في الأرض المغصوبة ما حكمها؟ هل تصح أو لا تصح؟ حرام أن يصلي في الأرض المغصوبة، لكن إذا صلى صلاته صحيحة، لو صلى في ثيابه أسماء الكفار، مكتوب في ثيابه أسماء الكفار كأسماء اللاعبين، ما حكم صلاته؟ صحيحة، لكنه آثم على حمل على لبس شيء فيه من أسماء الكفار. أفتى العلامة الفوزان أن من لبس ثيابا فيها أسماء الكفار فإنه آثم، آثم. لماذا آثم؟ لأن فيها تعظيما للكفار، لأن فيها تعظيما للكفار، فلا يجوز لبس الثياب التي فيها أسماء ميسي ولا رونالد ما أدري اسمه ولا غيره من اللاعبين، هؤلاء كفار نصارى عباد للصليب يكفرون بمحمد وبرسالة محمد عليه الصلاة والسلام، فكيف ترفع من شأنه؟ قلنا لكم من قبل مثل ذلك كمن يحمل على ظهره اسم أبي جهل أو اسم أبي لهب، إيش سيقول الناس عنه؟ هذا معظم للكفار، كيف تلبس ثياب وترفع من شأن فرعون؟ هذا ما يجوز. لكن هل يؤثر على صلاته؟ صلاته صحيحة مع الإثم. الصلاة بثياب فيها صور، جاء حديث لكن ضعيف، وما حكم الصلاة لمن صلى في ثيابه صور؟ صلاة صحيحة لكنه آثم، لكنه آثم. هذه أمثلة، أمثلة في المعاملات ما كان النهي يعود فيه إلى أمر خارج. النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه، بيع المسلم على بيع أخيه، الشراء على شرائه، ما حكم هذا الفعل؟ حرام. لكن هل يصح البيع أو لا يصح؟ هل يصح البيع أو لا يصح؟ يصح. لماذا؟ لأن النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرط من شروطه، وإنما يعود إلى أمر خارج وهو حق المسلم، فإن المسلم يتضرر بهذا ويتأذى بهذا، فمراعاة للأخوة لا تفعل ذلك. الخطبة على خطبة أخيه، النجش، النهي عن البيع في المسجد، تلقي الجلب، الطلاق في حال الحيض، كل هذه تصح مع الإثم، تصح مع الإثم. لماذا تصح مع الإثم؟ لأن النهي يعود إلى أمر خارج ولا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه.